بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، من العجيب أنك ترى أمة كأمتنا لها تاريخ طويل، سواء ما كان قبل الإسلام أو بعد أن من الله عليها بهذا الدين العظيم، تاريخ حافل بكل ما تحمله الكلمة من معاني، فيه الكثير من مواطن الازدهار، وفيه الكثير أيضا من مواضع الانهيار، فيه مواضع العظة والعبرة في كل وقت، بل في كل عام. لا تعدم أبدا الفائدة من هذا التاريخ الطويل. أمة عريقة بكل المعاني، أمة لها تاريخ فعلا، ورغم كل هذا هي من أجهل الأمم بتاريخها. وحتى عندما نتناول التاريخ فنحن نتناوله في الغالب باستراتيجية السرد القصصي الذي لا يثمر شيئا ولا يغير شيئا، مجرد حكايات للتسلية وليست أحداث للعبرة. ولا أعني بالتاريخ مجرد فقط دراسة الحقبة النبوية التي هي السيرة النبوية وسيرة الخلفاء، كلا، بل تاريخ أمة الإسلام تاريخ ممتد ومتشعب. فكلما فتح المسلمون موطئا صار لهم تاريخ جديد في هذا المكان. فلك تاريخ جديد في المشرق، ولك تاريخ جديد في المغرب، لك تاريخ في مجاهل إفريقيا، ولك تاريخ هناك في شمال عند أوروبا. لو استقصيت كل هذا التاريخ لوجدت لديك مادة ثرية تعينك ليس فقط على المستوى الجماعي، ليس فقط على مستوى الأمة، بل حتى على مستواك أنت كفرد. وحتى يكون كلامنا عملياً، سوف أخذ معكم وقفات للعظة والعبرة من تاريخنا الطويل الممتد. في أواخر القرن الأول الهجري قام المسلمون بأول خطوات لهم لفتح بلاد الأندلس. والعجيب أن الذين فتحوا بلاد الأندلس لم يكونوا أصلاً من العرب المسلمين الأوائل، بل الذين فتحوا بلاد الأندلس فعلا كانوا من قبائل البربر الذين أسلموا حديثا على يد العرب، قوم كانوا منذ بضعة سنين يقاومون المسلمين ويرفضون الإسلام، وحاربوا واستمواتوا في حربهم لأجل ألا يتخلوا عن دينهم ولأجل أن يصدوا هجمة هؤلاء الأجانب الذين هم العرب. رفضهم أشد الرفض، وكان فتح العرب للمغرب العربي من أطول فترات الفتح التي مرت على أمة الإسلام. استغرق فتح المغرب 70 عاما حتى أتم الله فتحه على المسلمين، ولاقوا شدة وعنة في التعامل مع هؤلاء البربر. ولكن يشاء العلي القدير أن هؤلاء الذين حاربوهم بالأمس صاروا هم الذين يحملون هم الدين، وهم الدعاة في سبيل الله اليوم. حملوا هم راية الإسلام ونقلوها من المغرب العربي وانتقلوا بها إلى أوروبا. هم الذين عبروا، وعبر معهم قائدهم طارق بن زياد البربري أيضا. هم الذين بدأوا وحملوا مشاعل النور ودخلوا بها في هذا الموطئ الجديد، وكان لهم فضل السبق في هذا، وكان لهم جهاد عظيم في هذا، ولهم مواقع مشهودة، حتى إن المؤرخين تعجبوا أشد التعجب كيف سقطت إسبانيا في هذا الوقت اليسير. بلد كبير جدا أتم الله فتحه على المسلمين في أقل من 3 سنوات، هذا تعتبر بالمعنى العسكري والسياسي معجزة. ولكنها عندنا نحن معشر المسلمين أمرا منسيا مهملا، كيف أن هؤلاء الذين يعتبرون بالمقاييس التي نقيس بها الناس ليسوا بالمسلمين الكاملين الذين يفقهون الدين فقها كاملا، وليسوا أغلبهم كانوا حديث عهد بالإسلام. لكن رغم هذا، لما حملوا هم هذا الدين ولما حملوا قضية عملوا وفتح الله عليهم بإخلاصهم وصدق نيتهم، وأتموا الفتح بأسرع مما تتخيل. ولكن مع كل هذا بقيت هناك بقية صغيرة جدا، هذه هي موطن العبرة والعظة التي نقف معها اليوم. عندما طارد المسلمون فلول هؤلاء الذين حكموا إسبانيا وهم كانوا من قبيلة القوط، فشتتوهم ومزقوهم أيما ممزق، حتى بلغوا بهم أنهم طاردوهم حتى وصلوا إلى أقصى شمال إسبانيا في منطقة جبلية وعرة تسمى عندهم كوفا دونجا. كانت هناك ثلة صغيرة جدا حوالي 30 فارسا ليس أكثر، طاردهم المسلمون حتى ألجأوهم إلى منطقة هذه المنطقة الجبلية الوعرة. فاعتصم هؤلاء الفرسان بكهف هناك وتحصنوا فيه. قال المسلمون: وما عساهم أن يفعلوا؟ مجرد 30 فارسا، ما الخوف منهم؟ ثلة قليلة، مجموعة بسيطة، والمنطقة منطقة جبلية، وكما تعلمون أن هناك صعوبة التضاريس مع صعوبة الطقس، فتركوهم والتفتوا إلى ما هو أهم. وكان هذا هو الخطأ القاتل. هذه الثلة الصغيرة، هؤلاء الذين لم يضعوا لهم بالا وتركوهم ومضوا، كانوا هؤلاء هم النواة التي تشكلت حولها بعد ذلك حركة الهجمة المضادة على الإسلام. من هؤلاء الفرسان القلائل تشكلت حركة ما يسمونها حركة الرد أو الاسترداد، حركة استرجاع إسبانيا من أيدي الغزاة المسلمين. حول هؤلاء إذا شكلت نواة استغلوا فترة الضعف التي بدأت تهل على المسلمين. بعدما كانوا يدا واحدة، وبعدما فتح الله عليهم بإخلاصهم وصدق نيتهم في الجهاد، ما مرت إلا سنوات معدودة ودب الشقاق بين أبناء الدين الواحد، ودب النزاع بين الصف الواحد، فتمزقوا وتمزقت كلمتهم، وتشتتوا بعدما كانوا هم الجيش الفاتح. دبت الصراعات بعد سنوات معدودة من إتمام هذا الفتح، فاستغلت هذه النقطة الصغيرة هذا الضعف الحادث، وبدأ هؤلاء في تشكيل أول نواة لإمارة صليبية في شمال الأندلس التي هي إسبانيا، وبدأوا في تكوين حركة الاسترداد. بدأت أول الإمارات، ثم استولوا بعد ذلك على مزيد من الأراضي، وأنشأوا بعد ذلك أول مملكة لهم في الشمال، ثم بعد ذلك كانت هذه المملكة هي التي حملت بعد ذلك شوكة الضرب والطعن في المسلمين، وصاروا يتنابزون مع المسلمين، عام لهم وعام لهؤلاء، جولة لهم وجولة لهؤلاء، واستمروا على هذا طوال العمر الذي قضاه المسلمون في الأندلس. ما استطاعوا أبدا أن يقضوا على هؤلاء أبدا، بل العكس الذي حدث، واستطاع هؤلاء بعد ذلك لما دب الوهن في أمة المسلمين، استطاعوا هم أن يتموا مرادهم بعد أكثر من 8 قرون، وهم الذين في الفعل طردوا المسلمين من الأندلس. قصة لو رويناها بعيدا عن التاريخ ربما قيل هذه قصة حمقاء، هذه قصة من نسج الخيال، وأحيانا يكون الواقع أشد من الخيال. العبرة في هذا، إياك أن تترك أثرا لما قد يسوءك، إياك أن تترك ذنبا لعدوك. إذا ما أردت التطهير فعليك بالتطهير الكامل، وليس هذا فقط على مستوى الأمم، وها نحن نراها بأم أعيننا. عندما تبدأ حركة تغيير، إياك أن تترك ذنبا لعدوك. وكذلك الحال بالنسبة إليك يا مسلم، إذا أردت التغيير في نفسك، إذا أردت أن تنقل حالك من حال إلى حال أفضل، وكنت أنت تعلم من نفسك ما فيها من سوءات من كذا وكذا وكذا، فإياك أن تترك في نفسك شيئا تعود به النفس عليك. إياك أن تترك بقية تهتف بك بعد ذلك في حركة استرداد للباطل في قلبك. إياك أن تترك جيبا تتجمع فيه السوءات والمعاصي وأنت تعلم، بل جاهد نفسك حتى تطهر نفسك كاملا. وبالطبع لن يكون أو لن يتم لأحد هذا التطهير الكامل، ولكن هناك فارق بين من ينظر إلى مواطن الخلل وهو يحاصرها وعينه عليها ولا يهملها، وبين الذي لا يلقي بالا إلى ما في نفسه من خلل ومن شرور، ولا يلقي بالا لهذه الهجمات المرتدة لنفسه الأمارة بالسوء على نفسه الأمارة بالخير، وينظر بعيني الحسرة أحيانا إلى نفسه وهو يستسلم لمطارق السوء التي تقرعه على أم رأسه، ويقول ماذا بيدي أن أصنع، أنا هعمل إيه، ما أنا مش قادر مش عارف. لا، أنت تستطيع، أنت تستطيع، ولكنك لا تريد. هذا هو الفارق الكبير بين أسلافنا الأوائل وبيننا. هم لم يكونوا ملائكة، لم يكونوا معصومين، كانوا مثلنا بشرا، لهم من خير في أنفسهم ولهم شرور أيضا، ولكن هؤلاء لما بدأوا رحلة التطهير بدأوها بحق وأصروا عليها، وما كان يحدث منهم من خلل فإنما هو في حيز اللمم الذي حاصروه جيدا واستطاعوا أن يسيطروا عليه جيدا. فاحذر من هذا. لا زال إلى الآن إسبانيا تحتفظ باسم هذا القائد الذي قاد هذه المجموعة، ولا زالت تسمي هذا الكهف باسمه وهذه المنطقة باسمه. ابحث أنت في أي مبحث لك حول إسبانيا عن كلمة بليو، كهف بليو، لقد جعلوه قديسا. هذا الذي بدأ لهم رحلة الاسترداد حتى أتموها، لا زالوا يتذكرون هؤلاء الذين قاوموا حتى طردوا الغزاة. فاعلم يا عبد الله أن العدو الصغير ليس بصغير، وكما قال الحكيم: لو كان عدوك نملة فلا تنم له. لا تغفل عن هؤلاء في قلبك وفي حياتك. الموطن الآخر أيضا للعبرة، نمر سريعا على صفحات التاريخ حتى نصل إلى القرن الخامس الهجري. نترك إسبانيا وننزل قليلا، ننزل إلى المغرب العربي. بعدما أتم الله فتح هذا الموطن العظيم، جرت سنة الله على هؤلاء القوم، فطال عليهم الأمد، فقست قلوبهم ونسوا كثيرا، واندرس الدين في مواطن كثيرة. فقام رجل من أشراف أحد القبائل، هناك قبيلة تسمى كدالة لا زالت موجودة إلى الآن، اسمه يحيى الكدالي. هذا الرجل نظر في حال قومه فرأى فيهم العجب، رآهم يكادون لا يعلمون شيئا عن دين الإسلام أصلا، عاشوا في جهل وظلامات عادت بهم إلى الجاهلية الأولى، حتى ما عادوا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. فشى فيهم كل أنواع المنكرات التي تتخيلها والتي لا تتخيلها، ولا أعني فقط الربا ولا القتل ولا، بل حتى فشى فيهم زنا المحارم، وفشى فيهم منكرات لم يسمعوها حتى في آبائهم الأوائل. فتحسر الرجل على حال قومه وقال: أنا لن أسكت، لابد لي أن أصلح، لن أترك قومي هكذا فيما يعيشون عليه من الضلال. فقرر هذا الرجل أن الذي يصلح قومه هو الذي أصلح آباءهم الأوائل، الدين. هذا هو الذي يصلح المجتمعات، هذا هو الذي يصلح الإنسانية. فقرر أن يذهب في رحلته ليبحث عن فقيه يأتي به إلى قومه ليعلمهم الدين وليردهم إلى الحق والصواب. وهكذا هو الحال عندما تجتمع في قلب الإنسان المعنى الحرفي لكلمة المسؤولية. هذا الرجل كان هو المقدم في قومه، سيد قومه، علم أنه مسؤول عن هؤلاء، وأن الله سيسأله عن دينهم قبل أن يسأله عن أي شيء آخر. فتحمل المسؤولية وذهب ليبحث عمن يصلح قومه، واستغل رحلة الحج الذي انطلق فيها، ثم طاف في البلاد يبحث عن فقيه يأتي به إلى قومه. فوفق الله له أحد طلاب العلم النابهين الذين هم يعيشون أيضا في منطقة قريبة، وكان اسمه عبد الله بن ياسين. عرض عليه الأمر ففرح هذا الفقيه فرحا شديدا، سوف يقوم بتطبيق ما تعلمه حرفيا، سوف يدعو إلى الله ويغير من الناس. وانطلق معه متفائلا، وانطلق معه بحس عال من الإيمان وما يدفعه من حق العلم الذي تعلمه. ذهب معه وأتى به إلى ديار قومه، وفرح الناس به واستقبلوه استقبالا عظيما. أخيرا لدينا عالم لدينا يعلمنا ويفقهنا ونستشيره في أمورنا وهكذا. ثم بعد ما انتهت فترة الاحتفالات بدأت المواجهات. بالطبع الناس كانوا يحبون أن يكون لديهم عالم ليسألوه، ولكن ما كانوا يحبون أن يأتي إليهم عالم ليدمر لهم حياتهم وينسف لهم عاداتهم وتقاليدهم. هم كانوا يريدون عالما على هواهم هم، نريد أن نفعل كذا افعل ولا حرج، نريد أن نفعل كذا خير إن شاء الله توكل على الله، يريدون عالم ملاكي يأتيهم بما هو على هواهم ولا يأتيهم بما يسوءهم. أرادوا محللا ولم يريدوا عالما مربيا مغيرا. فلأجل هذا لما قام هذا العالم بحق العلم وأنكر عليهم لم يتحملوه، بل وثاروا عليه في مدة بسيطة، لم يتحملوا نداء الطهر بينهم فثاروا عليه وهدموا بيته وطردوه. نعم، لم يتحملوا. ماذا صنع هذا الرجل؟ بالطبع تحسر على الوضع وأحس بالألم وهم أن يرحل عن هذه البلاد، لكن وفق الله له مجموعة تمسكت به وقالوا له دعك من هؤلاء إنهم جهلة، نحن نريد علمك ونريد أن تتفضل علينا وتتكرم علينا وتعلمنا. فماذا فعل هذا الرجل؟ أخذ هذه المجموعة وذهبوا إلى مكان بعيد معزول، إلى جزيرة بعيدة معزولة عن هؤلاء، وأقاموا هناك فيما يشبه المعسكر، صنعوا أسوارا حولهم وأسموا هذا المكان بالرباط الذي يرابطون فيه في سبيل الله. مكث معهم سنين لا يعلمهم فقط، بل تنبه الرجل إلى أمر خطير، أن المشكلة ليست في العلم، المشكلة الأولى في التربية. فمكث معهم سنين يعلم ويربي ويربي ويعلم، حتى أنشأ من هؤلاء نواة لجيل يحمل الدين حقا. حمل عليهم حملا وأخذهم بالشدة واللين حتى استقامت أنفسهم. وضع شروطا قاسية لمن يلحقه في هذا الرباط، وضع شروطا قاسية لمن يأتي إلى هذا المعسكر الإيماني، ومكث معهم حتى استقامت نفوسهم على شرع الله. ثم ماذا حدث بعد؟ هل استمروا في هذا المكان معزولين عن الناس وعن هؤلاء؟ كلا، لقد كانت هذه هي المرحلة الأولى التي تلتها بعد ذلك المرحلة الثانية، مرحلة الدعوة. بعدما سمع الناس به فصار يأتيه الطلبة أفواجا حتى تجمع لديه المئات. وبعدما اطمأن هذا الرجل الفقيه إلى أن لديه النواة الكاملة للتغيير الحقيقي، أخذ هؤلاء وشكل منهم نواة لبداية حركة التغيير، فأخذهم وأدى ما فرضه الله عليهم من حق التغيير على هؤلاء، فغيروا وأنشأوا نواة لدولة جديدة. كانت هذه هي دولة المرابطين، سميت هذه الدولة بدولة المرابطين نسبة إلى الرباط الذي بدأت منه الدولة. واستطاعوا بفضل الله أن يقضوا على كل مظاهر الشرك والوثنيات التي انتشرت في هذه البقاع، وقضوا على كل البدع، وردوا هذه البقاع إلى الإسلام الذي ارتضاه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالدرس الذي لا بد أن نعيه جيدا، لن تقوم دولة إلا على أكتاف التربية. إذا أردنا أن نغير حقا فالتغيير لا يأتي بكلمات، بل والتغيير لا يأتي أصلا بحد السيف. التغيير لا يأتي إلا كما رأيناه على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يستطع التغيير في هذا المجتمع الوثني إلا لما تربى الناس على أيديه وفتح الله قلوبهم للإيمان ورباهم على هذا الإيمان. فلما نشأ الجيل الذي تربى على الدين فتح هذا الدين الأرض التي رفضتهم، ثم فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. إنها التربية، وهذا ليس درسا فقط في الدول بل في كل فرد منا. إذا ما نظرنا إلى أنفسنا سنجد أن مستويات التغيير لدينا في منحنيات صاعدة ونازلة. قد يستطيع الإنسان أن يغير من نفسه في لحظات معينة في أوقات معينة، كما نفعل نحن كثيرا مثلا في موسم الخير في رمضان، ثم ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ هل نستقيم على هذا؟ هل نستمر أم أننا في الغالب تأتينا المنحنيات التي يخجل الإنسان منها وينزل الإنسان إلى مراحل حرجة من البعد عن الله والبعد عن الطاعات والولوغ في المعاصي والغفلات؟ إنها أيضا نفس القضية. أنت لن تستطيع أن تتغير في نفسك إلا إذا تربيت وربيت نفسك. فإن لم تستطع أن تربي نفسك فابحث عمن يربيها، ابحث عن الرباط الذي ترابط فيه حتى تستقيم على دين الله، عندها ستستطيع التغيير في نفسك وفي غيرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تمر الأعوام وننتقل من المغرب إلى المشرق. في القرن الحادي عشر الهجري قامت دولة في بلاد الهند سميت بعد ذلك بدولة المغول. تاريخ الهند الإسلامي تاريخ عجيب، تاريخ مليء بالأحداث وحافل وزاخر لدرجة لا تتخيلها. لكن في هذه المرحلة كانت الدولة الإسلامية هناك قد أتمت قرونا لها في هذه الأراضي، ولم يكن الوجود الإسلامي في الهند مستقرا إلى الآن. ففكر أحد ملوك هذه الدولة كيف يستطيع السيطرة على هذه الدولة المضطربة، لديه شعب فيه تركيبة عجيبة، أعراق متباينة عشرات الأعراق، أديان عديدة عشرات الأديان، لديه المسلمون ولديه الهندوس، لديه عبدة الأوثان عبدة النار، لديه الكثير والكثير. وعلم أن هذا التنوع الرهيب وهذا الاختلاف البغيض بين هؤلاء هو السبب الرئيسي في عدم استقرار الحكم في كل الدول التي سبقته وفي كل من سبقوه من الملوك. فكيف يتعامل مع هذا؟ كيف يتعامل مع هذه المعادلة الدقيقة الصعبة؟ الحل المنطقي أنه كمسلم عليه أن يدعو هؤلاء دعوة صادقة إلى دين الإسلام، عليه أن يؤدي ما عليه كرجل مسؤول، كرجل ملكه الله ملكا في الأرض، في أن يقوم بحق الدعوة لدين الله. عليه أن يدعو هؤلاء الكفار الوثنيين وكذا وكذا وكذا، أن يدعوهم إلى الإسلام. هذا هو التفكير المنطقي. لكن هذا الرجل فكر تفكيرا عجيبا. أتدرون ما تفتق ذهنه في هذا؟ تفتق ذهنه على أن يصهر الأديان في دين واحد. هذا هو الحل الذي لديه. طالما أن هؤلاء مختلفين وهؤلاء وهؤلاء، هذا لديه دين وهذا لديه دين وهذا لديه دين، فلننزع مشكلة الدين أصلا، فلنتوافق على دين واحد لنا جميعا. هل تتخيل هذا؟ نعم والله لقد حدث، وبالفعل قام هذا الرجل بالدعوة إلى هذا الدين الجديد، الدين الهجين، الدين الخليط، قليل من الإسلام على قليل من الهندوسية على بعض من الزرادشتية على كونفوشيوسية إلى كل هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان. وفي عهده هذا الملك المسلم، في عهده حلل زواج المسلمين من الكافرات وزواج الكافرين من المسلمات، ونشر بعض العبادات الوثنية بين المسلمين، وهكذا. من نتاج ما فعله أنه نشأ بالفعل في الهند دين جديد، هذا الدين لا زال مستمرا إلى الآن، إنه دين السيخ، ولازلنا نسمع عنهم إلى الآن. هؤلاء السيخ هم النتاج لما فعله هذا الرجل. هذا الرجل يسمى أكبر شاه، ولا زال معروفا إلى الآن. إنه الخليط والتخليط، الخلط والتخبيط، استراتيجية قد يلجأ إليها بعض الذين لا يرون الدين مغيرا في الشعوب، لكنه أداة يتلاعبون بها لتخضيع الشعوب. فإذا كان هناك في الدين ما يقلقهم فليس عليهم أن ينقادهم إلى الدين، بل يخضعون الدين لما يريدونه، وهذا ما فعله هذا الرجل. لم يخضع لدين الله ولا لشرع الله، لكنه وضع شرعا جديدا ارتضاه. وإذا ما ابتعدنا عن الأفق التاريخي والسياسي للحدث ونزلنا به على المستوى الفردي، أقول لك أن أكبر شاه موجود في قلوبنا جميعا. هذا الطاغية الذي لا يريد الخضوع للدين لكن يخضع الدين لهواه حتى يخرج أحيانا في القلب دينا جديدا لا علاقة له بدين الله، موجود بشكل أو آخر. كثير من الناس يأخذون أحكام الدين ثم يخرجونها للواقع بأحكام جديدة، أحكام توافق مرادهم وتوافق هواهم. فصرنا نرى كثيرا من الذين يفعلون ويفعلون، وإذا ما ناقشتهم، إذا ما أردت أن تبين لهم الحق، لا تجد منهم الخضوع والاستكانة، لا تجد منهم نعم صدقت والله أنا مخطئ استدعو الله لي الهداية وكذا. لا، من قال أن هذا صواب؟ من قال أصلا أن كلام العلماء الذي تقوله لي هو الصواب؟ هذا كلام قديم عفى عليه الزمن. نحن نريد دينا عصريا، دينا يتوافق مع الذي نعيش عليه. هذا الكلام البالي الذي تتحدثون عنه اتركوه وراء ظهوركم. القضايا التي أجمع عليها الأمة حتى لا يلقون لها بالا، مسألة مثلا كمسألة الحجاب، من قال أن الحجاب فرض أصلا؟ من قال هذا؟ هذا تصور وضعه هؤلاء من البيئة التي كانوا يعيشون فيها. كانت النساء في عصرهم يفعلون هكذا، الدين لم يأمرهم أصلا لكنهم ألصقوا عاداتهم بالدين. لكن الحجاب حجاب القلب، مش المطلوب ان المرأة يعني تغطي شعرها. طبعا في واحدة مغطية شعرها وعاملة، وربنا بقى اللي يعلم بتعمل ايه. الحجاب حجاب القلب، اهم حاجة القلب يبقى نظيف. قص على هذا الكثير وخذ من هذا الكثير والكثير، ولا زالت الى الان المعركة مستعرة بين من يحملون ويتمسكون بدين الحق وبين المخلطين، بين حملة التهجين في دين الله ولكن أنا أدعو نفسي وأدعوكم إلى إسكات صوت هذا الرجل في قلوبنا. علينا أن نخضع أنفسنا لله، أن يكون شعارنا سمعنا وأطعنا. إذا ما سمع الإنسان بحكم أتاه من ربه، فقبل أن يعمل عقله في كيف يكيف نفسه، كيف يكيف هذا الحكم في حياته، فليعمل عقله وقلبه أولا في الخضوع لأمر الله. إذا ما أخضعنا أنفسنا لله أولا سوف نستقيم على شرع الله، وتستقيم الحياة على أيدينا بعد ذلك. أما التلون والتخبط فهذا هو آفة الآفات التي نعيش فيها، فليحذر كل فرد منا من هذه الآفة، فهي موجودة. ثم فلندعو الله أن يعيننا على هؤلاء الذين يخلطون في دين الله، والذين يحادون الله ورسوله، حتى وإن تزيى بعضهم بزي العلماء وتكلم بلسانهم، وسوف يظل إلى أن يأذن الله تعالى، سوف يظل هذا الصراع بين الفئة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفئة المنصورة التي هي على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبين الآخرين. وسوف نرى بإذن الله الفتح المبين في قلوبنا قبل أن نراه لهذا الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من المستقيمين على دينك، اللهم اجعلنا من المستقيمين على شرعك. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل. اللهم اجعلنا من المستقيمين على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على القرآن والسنة، وأمتنا على القرآن والسنة. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على إنكار المنكرات وتغيير الناس إلى الحال الذي ترضيك يا رب العالمين. اللهم أقم الشرع والدين في قلوبنا، اللهم أقم الشرع والدين في بلادنا. اللهم اجعلنا جميعا من المستقيمين على شرعك، اللهم اجعلنا من المطبقين لشرعك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.